أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: أقول: أما البيع بمعنى إيجاب المتعقب للقبول فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول. انتهينا بحمد الله عز وجل من تعريف الشيخ الأنصاري رحمه الله للبيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال. وبعد أن انتهى رحمه الله من تعريف البيع ذكر ثلاثة تعاريف للشيخ التستري في مقابس الأنوار. في درس اليوم يناقش الشيخ الأنصاري رحمه الله هذه الأقوال الثلاثة أو هذه التعريفات الثلاثة، وينتصر لما ذهب إليه من تعريف البيع من أنه إنشاء تمليك عين بمال. التعريف الأول الذي ذكره صاحب المقابس رحمه الله عرف البيع بأنه الإيجاب المتعقب للقبول. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: هذا التعريف ليس مقابلا للتعريف الذي ذكرناه للبيع من أنه إنشاء تمليك عين بمالين، بل يشترك معه في التعريف. فالبيع يعرف بأنه جامع التمليك. جامع التمليك له فردا: الفرد الأول الإيجاب الذي لم يتعقب بقبوله، الفرد الثاني الإيجاب الذي تعقبه القبول. فتعريف الشيخ الأنصاري للبيع ناظر إلى جامع التكليف، جامع التمليك الأعم من الإيجاب المتعقب بالقبول الذي هو الفرد الثاني وذكره صاحب المقابس، ومن الأول وهو الإيجاب غير المتعقب بالقبول. وبالتالي التعريف الأول الذي ذكره صاحب المقابس ليس مقابلا لتعريف الشيخ الأنصاري رحمه الله. ولتعميق المطلب نوضح أكثر ببيان حلو يا حلو. الشيخ الأنصاري رحمه الله يشير إلى هذه النكتة يقول عندنا حيثيتان. الحيثية الأولى أصل البيع، الحيثية الثانية كون البيع ذا ثمرتين. هذه حيثيتان. الحيثية الأولى أصل تحقق البيع، تشير إليها الصيغة، تدل عليها الصيغة بعت، فبعت تدل على جامع التمليك، تدل على أصل تحقق البيع. والبيع على نحوين، ذا ثمرة وليست له ثمرة. هذه الخصيصة الثانية كون البيع ذا ثمرتين، هذه الثمرة تستفاد من تعقب الإيجاب بالقبول، فإذا جاء القبول عقيب الإيجاب أصبح البيع ذا ثمرتين. سؤال: كون البيع ذا ثمرتين هل يستفاد من لفظة بعت، أو يستفاد من قرينة مقامية وهو أن العقلاء في مقام إنشاء عقود لها ثمرة؟ الجواب: كون البيع ذا ثمرتين من دلائل القرينة المقامية. إذن يوجد عندنا تعدد دال وتعدد مدلول. الدال الأول لفظ بعتوه، المدلول الأول إنشاء البيع، الدال الثاني القرينة المقامية، المدلول الثاني تعقب الإيجاب بالقبول. إذن المقام من مقام تعدد الدال والمدلول، وتعقب الإيجاب بالقبول ليس من نتائج الدال الأول وهو لفظ بعتوه، وإنما هو من نتائج الدال الثاني وهو القرينة المقامية. ومن الواضح أن القرينة المقامية خارجة من حق الله. إذن خلاصة المطلب: التعريف الأول لصاحب المقابس، البيع عبارة عن الإيجاب المتعقب للقبول. هذا التعريف ليس مقابلا لتعريف الشيخ الأنصاري رحمه الله، وإنما هو فرد من أفراد البيع. هذا الفرد حصل انصراف لفظة البيع إليه لا بسبب نفس اللفظة، وإنما بسبب ما هو خارج عن هذه اللفظة، وهي القرينة المقامية، وهي أن العقلاء في مقام بيان الإيجاب المثمر للإيجاب المجرد عن الثمرة. واضح إلى هنا؟ ثم يأتي رحمه الله بشاهد على مزكاة. ما هو هذا الشاهد؟ قال: لفظ البيع له ألفاظ مرادفة، مثل نقلت، مثل أبدلت، مثل ملكت وغيرها. ومن الواضح أن هذه المفردات المترادفة لا يشترط تعقبها بالقبول. فحينما يقول ملكت، لا يقول الطرف الآخر قبلت التمليك، أو حينما يقول المنشئ أبدلت أو نقلت ملكت، لا يقول الآخر الطرف الآخر قبلت التمليك، قبلت النقل، قبلت التبديل. فهذه شواهد مؤيدة على أن لفظ البيع ناظر إلى أصل التمليك، أصل النقل، أصل الإبدال، أي أصل جامع التمليك والتبديل. وأما تعقب الإيجاب بالقبول فهو خارج عن أصل مفهوم البيع ومفهوم النقل ومفهوم التبديل ومفهوم التمليك. ولا أقل، لا أقل نظر الناقل، فإن الناقل والبائع والمملك يتحقق النقل والبيع لديه بمجرد إنشاء الصيغة، فيقول بعت، ويكون بنظره بعت تكون مولدة للبيع في الخارج، وإن كان في الخارج قد لا يتحقق البيع. واضح إن شاء الله. الشيخ الأنصاري رحمه الله يعلق أيضا على كلام صاحب المقابس. صاحب المقابس يقول الإيجاب والقبول من قبيل الكسر والانكسار في الأمور الواقعية والأمور التكوينية، فهل يعقل كسر من دون انكسار؟ تقول انكسر الكأس فلا بد أن يحصل انكسار للكأس، فالانكسار الانفعال يتعقب الفعل الكسر. شيخ الأنصار يقول العلاقة بين الإيجاب والقبول والبيع ليس من قبيل الكسر والانكسار، بل من قبيل الإيجاب والوجوب. أولا، الفارق الأول بين الإيجاب والوجوب، الإيجاب والوجوب أمر اعتباري يخضع لاعتبار المعتبر ووضع الواضع، بخلاف الكسر والانكسار فإنهما من الأمور الواقعية التكوينية. الفارق الثاني وهو الأهم، الموجب بنظره تقع المعاملة، فإذا أصدر الآمر الأمر يكون بنظره قد وقع المأمور به، ولكن لا توجد ملازمة في ذلك، لأنه يشترط في لزوم قول الآمر أن يكون عاليا، فلو صدر الأمر من وضيع أو صدر الأمر من سائل هو طرار، سائل يأمر أعطني أعطني سلمني، فبنظر الآمر وبنظر الموجب يتحقق الموجب، ولكن بلحاظ الواقع عند العقلاء يمكن التفكيك بين الموجب وبين الموجب، بين الإيجاب وبين الوجوب، لأن الإيجاب والوجوب الموجب والموجب من الأمور الاعتبارية القابلة للتفكير عند العقلاء، بخلاف الكسر والانكسار هما من الأمور التكوينية الواقعية التي لا يعقل التفكيك بينهما في الأمور الواقعية. إذن الإيجاب والقبول في البيع هما من سنخ الإيجاب والوجوب من الأمور الاعتبارية، بخلاف ماذا؟ الكسر والانكسار، فهما أجنبيان عن البيع، لأن البيع من مقولة الأمور الاعتبارية، وأما الكسر والانكسار فهما من مقولة الأمور الواقعية التكوينية. هنا اتضح أنه بالنسبة إذا ندرس الإيجاب، إذا ندرس الإيجاب بلحاظ الموجب بلحاظ الآمر في نظر الآمر أنه بوقوع الإيجاب يتحقق الوجوب، بوقوع الأمر يتحقق المأمور، هذا في وين؟ في نظر الأمر، ولكن بالنظر إلى المعاملة لا، بالنظر إلى المعاملة لا يتحقق المأمور بمجرد وقوع الأمر، ولا يتحقق الوجوب بمجرد الإيجاب. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. أقول هذا الآن أول مناقشة إلى التعريف الأول، ثم يأتي المناقشة التعريف الثاني. أقول مناقشة الشيخ الأنصاري للتعريف الأول لصاحب المقابس: أما البيع بمعنى إيجاب المتعقب للقبول، هذا التعريف الأول لصاحب المقابس، فالظاهر أنه يعني أن البيع بمعنى إيجاب المتعقب للقبول ليس مقابلا للأول، يعني ليس تعريفا مقابلا للتعريف الأول وهو تعريف الشيخ الأنصاري إنشاء تمليك عين بمال، وإنما هو البيع بمعنى إيجاب المتعقب للقبول وهو التعريف الأول لصاحب المقابس، فرد يعني فرد من أفراد تعريف الشيخ الأنصاري إنشاء تمليك بعين، إنشاء تمليك عين بمال. لماذا هو فرد؟ لأن تعريف الشيخ الأنصاري ناظر إلى جامع التمليك، جامع التمليك إلى أفراد، التمليك المتعقب بالقبول والتمليك غير المتعقب بالقبول. جيد، لماذا حصل انصراف إلى ماذا؟ يعني لاحظوا هناك فرق بين المدلول الاستعمالي وبين المدلول الجدي، هكذا يريد أن يقول الشيخ الأنصاري. المراد الاستعمالي للفظ البيع واحد، جامع التمليك. المراد الجدي التمليك المتعقب بالقبول. هذه الجدية من أنه يريد جدان الإيجاب المتعقب بالقبول، من أين عرفنا هذا المراد الجدي؟ من قرينة مقامية، وهو أن العقلاء في مقام بيان البيع المثمر يقول: وإنما هو البيع بمعنى إيجاب المتعقب للقبول فرد انصرف إليه اللفظ، لفظ البيع لكن لا بسبب لفظ البيع وإنما بقرينة مقامية في مقام قيام القرينة، وهي قرينة مقامية. ما هي القرينة المقامية؟ أن المراد من البيع هو البيع المثمر. في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر، يعني على إرادة البائع ومن إيجابه، خصوص الإيجاب المثمر. إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد، يعني الإيجاب المجرد عن القبول لا ثمرة فيه، فقول المخبر بعته إنما أراد الإيجاب المقيد، يعني الإيجاب المقيد بالقبول، يعني على طريقة تعدد الدال والمدلول. فأصل إنشاء التمليك يستفاد من لفظ بعته، وقيد تعقبه بالقبول يستفاد من القرينة المقامية. فالقيد ما هو القيد؟ يعني قيد تعقب الإيجاب بالقبول مستفاد من الخارج، يعني من خارج لفظ بعته، وهو القرينة المقامية، كون المتكلم كون البائع في مقام بيان الإيجاب المثمر. لا أن البيع، يعني لفظ البيع، مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول، بل لفظ البيع مستعمل في أصل جامع التمليك. لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول، كي يقال إن هذا القيد ليس داخلا في مفهوم البيع وحقيقته. وكذلك الآن يستشهد على أنه التعقب بالقبول ليس من أفراد، ليس داخلا في تعريف البيع. وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها من الألفاظ المرادفة للفظ البيع بعته، مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له، يعني لفظ النقل والإبدال والتمليك، له دخل في معناها، ليس له دخل في معنى النقل والإبدال والتمليك، مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له، يعني للفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها، له دخل في معنى هذه الألفاظ. نعم، تحقق القبول، واضح العبارة ولا؟ مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول، هذا التعقب له دخل في معناها، في معنى لفظ النقل والإبدال والتمليك. نعم، تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج، لا بحسب اللفظ، في الخارج بحسب القرينة المقامية، المراد البيع المثمر، النقل المثمر، لا في نظر الناقل. يعني تحقق القبول ليس شرطا للانتقال في نظر الناقل، لأنه في نظر الناقل يتحقق بمجرد صدور أمره. إذ التأثير لا ينفك عن الأثر، يعني بالنسبة إلى نظر الناقل التأثير لا ينفك عن الأثر، بمجرد أن يأمر يتحقق المأمور في نظره. فالبيع وما يساويه من لفظ النقل والإبدال والتمليك، وما يساويه معنى من قبيل الإيجاب والوجوب، يعني أمور اعتبارية قابلة للتفكيك، فقد يصدر الإيجاب من السائل والوضيع ولا يتحقق الوجوب. لا الكسر والانكسار، يعني وليس من قبيل الكسر والانكسار بحيث لا يعقل التفكيك بينهما في الأمور الواقعية كما تخيله بعضون من المتخيل صاحب المقابس رحمه الله. فتأمل يحتمل فيها وجوه ولا داعي لطال فيها. الوجه الأول أنه تدقيقي، يعني تأمل جيدا في الفارق بين الكسر والانكسار وماذا والإيجاب والوجوب. الاحتمال الثاني قياس، الاحتمال الثاني إلى فتأمل قياس البيع على النقل والانتقال والتمليك قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن النقل والمبادلة والتمليك أعم من البيع وغيره، أعم من المعاوضة. فإن النقل والإبدال أهم من النقل الاعتباري والنقل الخارجي، وفي النقل الخارجي لا يشترط ماذا؟ التعقب. فقياس البيع على النقل والمبادلة قياس مع الفارق. جيد، هذا بلحاظ هذا التأمل. فتأمل هي التفسير الثاني. التفسير الثالث أنه التفرقة بين الوجوب والإيجاب بينها وبين الكسر والانكسار لا محصل له. لماذا؟ لأن المدار على الملازمة في نظر الآمر والموجب، والموجب دائما لا ينفك الوجوب عن إيجابه حتى لو كان وضيعا أو سائلا، يرى أن المأمور به لا ينفك عن أمره وأن الوجوب لا ينفك عن إيجابه، فيصير الإيجاب والوجوب من قبيل الكسر والانكسار في عدم الانفكاك. واضح ولا؟ إذن وجه التأمل أن المدار ليس على الوجوب بلحاظ المعاملة، على الإيجاب بلحاظ المعاملة، وإنما الإيجاب بلحاظ الآمر والموجب، وبلحاظ الآمر والموجب لا يعقل التفكيك بين الإيجاب وبين الوجوب. هذا تمام الكلام في مناقشة التعريف الأول لصاحب المقابس. الآن الشيخ الأنصاري يعقب يقول: ومنه، يعني مما ذكرنا من عدم كون تعقب القبول للإيجاب دخيلا في تعريف البيع، يظهر ضعف أخذ القيد المذكور وهو التعقب في معنى البيع المصطلح، يعني معنى البيع المصطلح عند الفقهاء، فضلا عن أن يجعل أحد معانيه، يعني أحد معاني البيع، فهذا أكثر ضعفا. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ يريد أن يقول الشيخ الأنصاري هكذا: البيع في مصطلح الفقهاء عبارة عن الإيجاب والقبول، هكذا. يعني الفقهاء ينظرون إلى البيع في المعاملة المتقومة بالإيجاب والقبول، فإذا كان البيع الذي هو في نظر الفقهاء إيجاب وقبول لم يؤخذ فيه قيد تعقب القبول للإيجاب، فمن باب أولى لا يؤخذ قيد التعقب في البيع لغتان، في تعريف البيع لغتان. واضح الكلام أو لا؟ الشيخ الأنصاري يريد أن يقول هكذا: من خلال مناقشتنا للتعريف الأول اتضح أن قيد تعقب القبول للإيجاب غير مأخوذ في تعريف البيع. يقول: إذا رجعنا إلى تعريف البيع في كتب الفقهاء يتضح أن الفقهاء على الرغم من أن نظرهم في معاملة البيع هو البيع في المعاملة المتقومة بالإيجاب والقبول، وعلى الرغم من تقوم المعاملة عند الفقهاء بالإيجاب والقبول لم يشترطوا في تعريف البيع في الفقه أن يكون الإيجاب متعقبا بالقبول. فإذا في البيع المصطلح لم يلحظ قيد التعقب، فمن باب أولى لا يؤخذ قيد التعقب في تعريف البيع لغتان. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة. ومنه يعني من عدم أخذ قيد التعقب في تعريف البيع يظهر ضعف أخذ القيد المذكور تعقب الإيجاب بالقبول في معنى البيع المصطلح، معنى البيع المصطلح عند الفقهاء لم يؤخذ قيد التعقب. وإذا لم يؤخذ في البيع المصطلح عند الفقهاء فضلا عن أن يجعل أحد معاني، يعني فضلا عن أن يجعل هذا التعقب أحد معاني البيع لغتان. هذا تمام الكلام في مناقشة التعريف الأول. التعريف الثاني يحتاج إلى مقدمة واضحة لديكم. مفاد هذه المقدمة: المصدر له حيثيتان، حيثية الفاعل وحيثية المفعول. مثلا الضرب، تارة تلحظ نسبة الضرب إلى الضارب فهذه نسبة المصدر إلى الفاعل، وتارة تلحظ نسبة الضرب إلى المفعول به، يعني وقوع الضرب على المفعول به، فهذه نسبة الأثار والنتيجة. إذن في المصدر إما تلحظ جانب الفاعلية وإما تلحظ جانب المفعولية. من هنا قسموا الأسماء، قسموا المعاني إلى قسمين: معنى مصدري ومعنى اسم مصدري. المعنى المصدري ما دل على الحدث، مثل اغتسال، تطهر. ومنه ما دل على معنى اسم مصدري، يعني الأثر، الطهارة، الغسل. فما الفرق بين الغسل والاغتسال؟ الاغتسال يدل على الحدث، يدل على الفعل. الغسل يدل على أثر الحدث. وهكذا ما الفرق بين التطهر والطهارة؟ التطهر معنى مصدري والطهارة اسم مصدري. التطهر يدل على حدث والطهارة تدل على أثر الحدث. إذن المعنى المصدري ما دل على حدث، يعني نسبة المصدر إلى الفاعل. المعنى الاسم مصدري ما دل على أثر الحدث، يعني نسبة المصدر إلى المفعول به. والبعض قد استخرج حيثية أخرى، قال إن المعنى المصدري ما دل على حيثية الحدوث، والمعنى الاسم مصدري ما دل على حيثية البقاء والاستمرار. فاحتفظ بهذه النكتة لأنها ستفيدنا في المباحث القادمة. جيد. شيخنا صاحب المقابس، ما هو تعريفك الثاني؟ عرف البيع بأنه الانتقال. سؤال: الانتقال أثر أو حدث؟ الجواب: الانتقال حدث. استغفر الله، أثر. انتقل فحصل الانتقال. إذن التعريف الثاني ناظر إلى الاسم المصدري أثر النقل، وليس ناظرا إلى المعنى المصدري نفس الحدث نفس النقل. شيخ الأنصاري يقول إذن راجع اللغة العربية ونراجع العرف العربي، لا نجد عينا ولا أثر لتعريف البيع أنه بمعنى الأثر بمعنى الانتقال. ما في. هذه دعوة ذكرها صاحب مفتاح الكرامة كما سيأتي. وقبل الشيخ الطوسي في المبسوط ما حد ذكر هذا المعنى. إذن هذا مو معنى لغوي. نقرأ المقدار. قال: وأما البيع، هنا شروع في مناقشة التعريف الثاني، وأما البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال، يعني كون البيع ذا أثر وهو تحقق الانتقال، يعني انتقال المبيع من البائع إلى المشتري، فلم يوجد هذا التعريف في اللغة ولا في العرف، وإنما وقع في تعريف جماعة تبعا للمبسوط، طبعا للشيخ الطوسي في المبسوط. هذا التعريف الذي ذكره صاحب المقابس تبعا للشيخ الطوسي في المبسوط قد يمكن توجيهه، والموجه من؟ يقال ان الموجه العلامة الطباطبائي في المصابيح، مصابيح الأصول العلامة الطباطبائي. هذا التعريف الانتقال الأثر يا أخي تعريف صاحب المقابس التستري أو الشيخ الطوسي ناظر إلى الحيثية الثانية في المصدر. الحيثية الأولى في المصدر حيثية الحدوث، نسبة الفعل إلى الفاعل. الحيثية الثانية نسبة الفعل إلى المفعول به، نسبة المصدر إلى من وقع عليه الشيء. فهذه ماذا تشير إلى الأثر. لاحظ العبارة. وقد يوجه، يعني تعريف صاحب المقابس الثاني والموجه العلامة الطباطبائي في المصابيح، بأن المراد بالبيع المحدود، يعني المراد بالبيع الوارد في الحد، يعني في التعريف المراد بالبيع المحدود يعني البيع المعرف. ما هو التعريف؟ الانتقال. المصدر، المصدر هذا جواب، هذا خبر، إن المراد المصدر. واضح العبارة أولا؟ إن أداة ناصب، المراد اسم إن، المصدر خبر إن. إن المراد بالبيع المحدود هو المصدر، لكن ليس المصدر من جهة المبني للفاعل، بل المصدر من المبني للمفعول، يعني الأثر أي المبيعية. واضح ولا؟ البيع يقع على ماذا؟ على المبيع. يقول: وهو تكلف حسن، يعني هذا التوجيه تكلف حسن. أما تكلف لأن استعمال البيع في اسم المفعول بمعنى المبيع خلاف ظاهر العبارة، خلاف ظاهر المصدر. حسن لعدم ورود إشكال عليه، هذا وجه الحسن، وإلا المحقق الأصفهاني يقول لا حسن فيه بل لا يعقل. السيد اليزدي صاحب العروة يقول لا حسن فيه، هذا تمام الكلام في بيان ومناقشة التعريف الثاني لصاحب المقابس، مناقشة التعريف الثالث لصاحب المقابس. وأما الميعو بمعنى العقد يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.